إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ثم. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيني وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث الثاني من أحاديث يعني بدء الوحي. عبد الله بن يوسف هو تنيسي، كان نزل التنيس من عمل مصر وأصله دمشقي، وهو من أتقن الناس في الموطأ. وكثيرا ما يروي الإمام البخاري عن الإمام مالك إما عن طريق القعنبي أو عبد الله بن يوسف. كذا وصفه يحيى بن معين. أم المؤمنين هي عائشة رضي الله عنها، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك، مما اختلف فيه على الراجح، وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين تغليبا، وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح، فهي أم المؤمنين وأم المؤمنات. الحارث بن هشام هو أخو أبي جهل. عمرو بن هشام أسلم يوم الفتح وكان من خضراء الصحابة واستشهد في فتوح الشام، يبدو في اليرموك مع كلاب بن أبي جهل. قوله كيف يأتيك الوحي، يحتمل أن يكون المسؤول عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون صفة حامله، أو ما هو أعم من ذلك. وعلى كل تقدير، فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله. واعترض الإسماعيلي فقال هذا الحديث لا يصلح لهذه الترجمة. وطبعا البخاري لما يقول الباب حدثنا فلان بيبقى كالفصل للباب الذي قبله، إنه ما ترجم هنا ترجمة معينة، فهو تابع للفصل السابق وباب بدء الوحي. وقلنا أن كلمة كتاب يعني غير ثابتة، وباب يعني بعضهم أثبتها من رواية البخاري بعضهم لم يثبتها، فعلى تقدير يعني ثبوتها فيكون باب هنا كأنه متعلق بالباب السابق أو كالفصل الباب السابق. قوله كيف يأتيك الوحي، قال طرد الإسماعيلي فقال هذا الحديث لا يصلح لهذه الترجمة، وإنما المناسب لكيف بدء الوحي الحديث الذي بعده، وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي. قال الكرماني لعل المراد يعني منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي أو عن كيفية ظهور الوحي، فيوافق ترجمة الباب. قلت سياقه يشعر بخلاف ذلك الإتيانية بصيغة المستقبل دون الماضي، لكن يمكن أن يقال إن المناسبة تظهر من الجواب لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين، إما أن يأتي مثل صلصلة الجرس أو أنه يتمثل الملك رجلا. وطبعا يعترض على ذلك بأن هناك صور أخرى للوحي مثل النفس في الروع والرؤيا يعني الصريحة، وكذلك يعني ما ورد يعني في الحديث يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينضبه في أحسن صورة وضع كفه بين كتفيه قال وتجلى لي كل شيء، حديث الصمد الملأ الأعلى. فقال العلماء أيضا هذه صورة من صور الوحي، فالحصن هناك يعني صور أخرى يعني، فصور الوحي ليست منحصرة في هاتين الصورتين. يقول في هذا إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين، فيشمل حالة الابتداء، وأيضا فلا أثر للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة، فضلا عن أن قدمنا أنه أراد البداء بالتحديث عن إمامي الحجاز، فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة. قلنا أنه بدأ بمكة، فالحديث الأول اللي هو حديث النيات رواه البخاري عن يعني شيخ مكة وهو الحميدي اللي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى، فيقول أنه يعني أراد أن يسمي بشيخ المدينة وهو الإمام يعني مالك، فكأن الحافظ يريد أن يأتي بمناسبة لرواية هذا الحديث في هذا المكان، أن هو أراد أن يذكر يسمي بالرواية عن شيخ المدينة وهو الإمام مالك. يقول فبدأ بمكة ثم سن بالمدينة، وأيضا فلا يلزم أن تتعلق جميع حديث الباب بدء الوحي، بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضا، وذلك أن حديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه، ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة الوحي وصفة حامله، إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين أي لا اختلاف فيه، فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله أحيانا جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قال أوقاتا يأتيني وانتصب على الظرفية وعامله يأتيني مؤخر عنه. يقول أورد على ما اقتضاه الحديث وهو أن الوحي منحصر في الحالتين حالات أخرى، إما عن صفة الوحي كمجيئه كدوي النخل والنفس في الروع، إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ويبقى، والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما عن صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له 600 جناح ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين في صورة الملائكية، يعني هذه المرة الأولى لما رأى بين السماء والأرض له 600 جناح، مرة ثانية في المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هو لم يرى ربه عز وجل ولكن رأى جبريل يعني مرة أخرى، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما، فيحمل هنا ان هو يعني اكثر وحي ياتي يعني في احد يعني هاتين الصورتين، ولكن الصور الاخرى نادره. فقد ثبت عن عائشه انه لم يره كذلك الا مرتين، او لم ياتيه في تلك الحاله الوحي، او اتاه به فكان على مثل صلصات الجرس، فانه بين بها صفه الوحي لا صفه حامله. واما فنون الوحي فدوي النحل لا يعرض صلصات الجرس، لان سماع الدوي بالنسبه للحاضرين كان في حديث عمر يسمع عنده كدوي النخل، والصلصلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فشبه عمر بدوي النخل بالنسبة للسامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه صلى الله عليه وسلم. وأما النفس في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفس حينئذ في روعه، وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا تكليم ليلة الإسراء ما فيش واسطة يعني. وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال لا ترد، لأن السؤال وقع عما ينفرد يعني به من الناس، لأن الرؤية قد يشركه فيها غيره، لأن الرؤية يعني من النبوة، لم يبقى النبوة إلا مبشرات، في الحديث الآخر الرؤية يعني جزء من 46 جزء من النبوة، وبقاء جزء من الشيء يعني لا يدل على بقاء الشيء، فانقطعت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. وكان ابتداء الوحي برؤية صادقة 6 أشهر، وبعض الناس أورد من سبب الوحي بالرؤية 6 أشهر وفترة الوحي 23 سنة، فقال إن هي 1 إلى 46. مثل صلصات الجرس في رواية مسلم، في مثل صلصات الجرس والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس. قوله هو أشد علي يفهم منه أن الوحي كله شديد، لكن هذه الصفة أشدها وهو واضح وهو أشد عليه، وأيضا يدل على ذلك يعني قول عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يدل على أن التلقي يعني من الملك يعني فيه شدة، ولكن بعض الوحي يعني أشد من بعض. وقال شيخ الإسلام البلقيني سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه الاهتمام به، كما سيأتي في حديث ابن عباس كان يعالج من التنزيل شدة، قال وقال بعضهم إنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه يعني خشية أن يتفلت منه شيء من الوحي، حتى نزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فضمن الله عز وجل له ألا يتفلت منه شيء. يقول فائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من جهة الزلفى والدرجات. وقوله فيفصم أي يقلع ويتجلى يعني ما يغشاني، وأصل الفصم القطر، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها، وقيل الفصم القطر بلا إبانة وبالقاف القطر بإبانة، فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فرقه ليعود، والجمع بينهما بقاء العلقة أو العلقة للتعلق يعني. وقد وعيت عنه ما قال أي القول الذي جاء به، وفي إسناد الوحي إلى قول الملك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار إن هذا إلا قول البشر، لأنهم كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به. قوله لا يتفصد مأخوذ من الفصد وقطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق، أو شبه جبينه بالعرق المفصود يعني المقطوع مبالغة في كثرة العرق، وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. وقوله عرقا بالنصب على التمييز، زاد ابن أبي زناد عن هشام بهذا الإسناد عند البياقي في الدلائل، وإن كان لا يوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه. تنبيه، يقول حكى العسكري في التصحيح عن بعض شيوخه أنه قرأ ليتقصد بالقاف، ثم قال العسكري إن ثبت فمن قولهم تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع ولا يخفى بعده. يتفصد واضح، وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء، قال ما أصر على القاف، وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأ بالقاف قال فكابرني قلت على ابن طاهر وجهها بما أشار إليه العسكري والله أعلم. في حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم، إن السؤال عن كيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، أن الصحابي يعني لما سأل يعني عن يعني كيفية الوحي اللي هو الحارث بن هشام يعني هذا لا يقدح في يقينه، يعني حتى إبراهيم عليه السلام لما قرب بأذني أنظر إليك لم يكن يعني رب بأذني كي تروح الموتى، لم يكن شكا ولا شركا، ولكن لمزيد من الطمأنينة لأن وصل إلى الذروة يعني في العلم، فأراد أن يباشر يعني عين اليقين وأن يرى بنفسه كيف يحيي الله عز وجل الموتى، لأن الإيمان يزيد وينقص. يقول في الحديث الباب من الفوائد غير ما تقدم، إن السؤال عن كيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، وجواز سؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسؤول عنهم إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل والله أعلم. الباب الثالث من أبواب الوحي أو بدء الوحي، باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصارخة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد يعني مدرجة في الخبر، والإدراج يعني أن يخلص كلام النبوة، يعني ما ليس من كلام الصحابي فمن دونه، والعلماء يقفون على ذلك ب يعني مقارنة المرويات، فيقفون على الزائد والمدرج ومن أدرجه. طبعا الصحابة ومن بعدهم لا يتعمدون يعني الإدراج، ولكنهم يريدون أن يفسروا يعني شيئا أو يبينوا علة يعني شيء، يعني كما قالت يعني عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم يهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز يعني أن يتعمد الإنسان أن يخلط كلام النبوة بغيره، ولكن يعني الصحابة فمن بعدهم يريدون مزيد من الفائدة من باب النصح للأمة ومقارنة المرويات، وقد يصرح الذي أدرج الخبر يعني بالإدراج. فهنا هو التعبد من كلام الزهري، والتعبد ليلي ذوات العدد قبل أن ينجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني يعني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه، ثم ذهب حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فمن كمال يعني عقلها رأت من أحواله أن مثله لا يخزى، لأنه يصل الرحم ويحمل الكل، كل هو العاجز أو الضعيف، ويكسب المعدوم هو الفقير أو الذي الأخلص الذي ليست معه صنع، ويكرم الضيف يعني يكرم الضيف ويعين على نوائب الحق. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس، يعني الوحي الذي نزل الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلى عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال ثم لم ينشب ورق أن توفي وفطر الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له جنة يعني أو جنتين، وقال إن هو يعني إن هو أعلن يعني إيمانه بمجرد الخبر، ونوى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلبث أن توفي. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده لشهرته بذلك، وهو من كبار حفاظ المصريين، وأثبت الناس في الليث ابن سعد الفهمي فقيه المصريين من طبقة الإمام مالك من تلاميذ الزهري. وعقيل بالضم على التصغير، وهو من أثبت الوعي بن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه. من الوحي يحتمل أن يكون من طبعضية أي من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية، ورجحه القزاز وهو محمد بن جعفر القيرواني أبو عبد الله التيمي صاحب الجامع في اللغة. قوله في النوم لزيادة الإيضاح، او ليخرج رؤيا العين في اليقظه للجواز اطلاقها مجازا. قول مثل فلق الصبح بنصب مثل على مثل فلق الصبح على الحال، اي مشبهه ضياء الصبح تشبه ضياء الصبح، او على انه صفه لمحذوف اي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، والمراد فلق الصبح ضياؤه، فخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. قوله حبب حبب اليه الخلاء، حبب لم يسمى فاعل مبني للمجهول على تحقق الباعث على ذلك، وان كان كل من عند الله عز وجل، او لينبه على انه لم يكن من باعث البشر، او يكون ذلك من محض الالهام. والخلاء بمد الخلوه، والسر في ان الخلوه فراغ القلب لما يتوجه له، وحراء بالمد وكسر اوله كذا في روايه وصايه. اذا المكان موجود، يعني غار حراء موجود في العجليه، مكان مرتفع جدا، يعني تعجب كيف يصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني يجلس في هذا الغار، يعني في يعني قمه الجبل. يقول وحراء بالمد والكسر اوله كذلك في روايه وصايه، وفي روايه اصيلي بالفتح والقصر، وقد حكي ايضا وحكي في غيرك روايه وجبل معروف بمكه، والغار نقب في الجبل وجمعه غيران. يتحنف هو بمعنى يتحنف، اي يتبع الحنيفيه وهي دين ابراهيم، والفاء تبدل فاء في كثير من كلامهم، وقد وقع في روايه ابن هشام في السيره يتحنف بالفاء او التحنث القاء الحنف وهو الاثم، كما قيل يتاثم ويتحرج ونحوهما. قوله التعبد، يقول هذا مدرج في الخبر ومن تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. نعم، في روايه المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الادراج، ان الكلمه هنا مدرجه، وكون انه لم يذكر دليله لعله الاستقراء، يعني من المرويات، يعني الليالي ذوات العدد، قوله لمثلها اي لليالي، والتزود استصحاب الزاد، ويتزود معروف على معطوف على يتحنث. خديجة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، تأتي أخبارها في مناقبها. قوله حتى جاءه الحق أي الأمر الحق، وفي التفسير حتى فجاءه الحق بكسر الجيم أي بغته. قوله ما أنا بقارئ ثلاثا ما نافية، إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ، والباء زائدة لتأكيد النفي. أي ما أحسن الخط لو كان أميا صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. وذكر الصحيحي وقال غيره إن هذا التركيب وهو قول ما أنا بقارئ يفيد الاختصاص، ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد والتقدير، لست بقارئ البتة. فإن كل ما كرر ذلك ثلاثا أجابه أبو شامة بأنه يحتمل قوله أولا ما أنا بقارئ على الامتناع، وثانيا على الإخبار بالنفي المحض، وثالثا على الاستفهام، ويؤيده ان روايه ابي الاسود في مغازي عن عروه انه قال كيف اقرا، وفي روايه عبيد بن عمير عند ابن اسحاق ماذا اقرا، وفي مرسل الزهري في دلائل البياقي كيف اقرا، وكل ذلك يؤيد انها استفهاميه والله اعلم. قول فغطني كانه اراد ضمني وعصرني، والغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء، او اراد غمني، ومنه الخنق. ولأبي داود الطيرسي في مستده بسند حسن فأخذ بحلقي. قول حتى بلغ مني الجهد، روي بالفتح والنصب أي بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالضم والرفع أي أبلغ، أي بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله أرسلني أي أطلقني، ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة، وهو ثابت عند المؤلف يعني البخاري في كتاب التفسير. قوله لقد خشيت على نفسي دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال فقل له صلى الله عليه وسلم من مجيء الملك. ومن ثم قال زملوني. والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، أولها الجنون وأن يكون مرآه من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل لأن لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. ثانيها الهاجس هو باطل أيضا لأنه لا يستقر وهذا استقر وحصل بينهما المراجعة. ثالثها الموت يعني خشية من الموت من شدة الرعب. رابعها المرض وقد جزم به ابن أبي جمرة. خامسها دوام المرض. سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها أنشله. عاشرها فراقة الوطن. حادي عشرها تكذيبهم إياه. ثاني عشرها تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان يعني بعده. الثالث اللي هو الموت المرض أو دوام المرض. وما عداهما فهو معترض والله الموفق. والله الموفق. قالت خديجة كلا معناها النفي والإبعاد و يخزيك أو يحزنك من الحزن. ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي. ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب وإما بالبدن أو بالمال وإما على من يقل بأمره أو من لا يستقل وذلك كله مجموع فيما وصفته به. والكل بفتح الكاف ومن لا يستقل بأمره كما قال تعالى هو كل على مولاه. فقالوا تكسب المعدوم في رواية الكشميني وتكسب بضم أوله وعليها قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير لأن المعدوم لا يكسب. قلت ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له والكسب هو الاستفادة. فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تجد رجلا عاجزا فتعاونه. أنا أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.